السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في هذا المجلس أو في المجلس السابق على ما تبقى من مسألتي أو تكلمنا على قضية القرآن وخلقه والبدعة التي جاءت فيه وكلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في ذلك ونشأة هذه البدعة ورد العلماء عليهم رحمة الله من السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم لها. وتكلمنا قبل ذلك أيضا على مسألة الإيمان، وكذلك أيضا ذكرنا شيئا من فروعها وكون هذه المسألة هي خلل في كثير من مسائل الإيمان وفروعه، وأنها من المسائل الأولى في الابتداع في الدين. وذكرنا أيضا أن الرازيين عليهما رحمة الله حينما ذكر هذه العقيدة صنفاها وابتدأ بما كان من البدع الحادثة في الدين، وصدر هذه المسألة بهذه العقيدة، وأول ما صدر فيها قضية الإيمان وجاء بعد ذلك ما يتعلق بقضية القرآن، وجاء بعد ذلك ما يتعلق بقضية القدر، باعتبار أن هذه المسائل هي أول البدع وحدثت في القرن الأول. هذه البدع حدثت في القرن الأول ونشأت ثم عظمت لمنزلتها في وأثرها على الإيمان. وما كان من مسائل مما كان مقررا عند الأئمة وكانت البدعة فيه متأخرة، أخر الرازيان تقريرا فيها، ومنها ما هو حل اتفاق لم يظهر فيه بدعة وأجرياه على الأصل. ولهذا نجد أن في كلامه عليه رحمة الله لما ذكر القدر قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل، ثم قال وخير الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. هنا ما ذكر منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست هي الأولى بالذكر، هي أولى بالذكر، ولكن قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع الخلاف في أمره، وإنما الخلل الذي وقع في ذلك في أبواب العبادة من جهة تعظيمه، وكذلك أيضا صرف شيء من العبادة إليه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول لله جل وعلا، وهو في أبواب العبادة كسائر الناس، ولكن الله عز وجل خصه بالرسالة وهي من الخصائص له عليه الصلاة والسلام، وقد شاركه في أصلها جملة من الخلق من الأنبياء والمرسلين. ولهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله أهم المسائل وما وقع فيها من خلل، وما ذكر في ذلك الأصول من جهة منزلتها في الشريعة، وإنما ذكر في منزلتها في أبواب المخالفة. هنا ذكر المصنف رحمه الله مسألة القدر، قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. القدر هو من المسائل المهمة وركن من أركان الإيمان، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة لما سأله جبريل قال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبيوم الحساب وبالقدر خيره وشره، وهذا إشارة إلى كونه ركن من أركان الإسلام. هذا الحديث أخرجه الشيخان حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على كون الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بالقدر. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر، ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس وروى الزهري عن عبد الله بن عباس قال التكليف بالقدر نقض للتوحيد، التكليف بالقدر نقض للتوحيد، وقد رواه الزهري عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. كذلك أيضا جاء عن عبد الله بن عمر كما جاء في صحيح مسلم بنحوه. وكان أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرؤون من منكره كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى، وجاء عن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البراءة من منكر القدر. والقدر عند السلف يجب الإيمان به، وكذلك أيضا يجب الإيمان بلوازمه، يجب الإيمان بلوازمه، وذلك من علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. وما يتفرع أيضا عن هذه اللوازم، يتفرع عن هذه اللوازم والمراتب. الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء، وما من شيء خلقه الله عز وجل إلا خلقه سبحانه وتعالى بقدر. فتقدير الله عز وجل شامل للحسيات وللمعنويات. للحسيات مما خلقه الله عز وجل من الشمس والقمر، وكذلك أيضا من ما يكون من الجبال والرمال وغير ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وكذلك أيضا حتى للمعنويات ما يكون في الإنسان في مقدار الفرح والسرور والغضب والرضا وغير ذلك، كذلك أيضا من جهة الذكاء وحدته، فهذا من تقدير الله عز وجل لعباده. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى الكيس والعجز. حتى الكيس والعجز، يعني المراد بذلك هو النباهة وعجز الإنسان، عجز الإنسان. فالله عز وجل قدر ما يكون للحسيات وما يكون للمعنويات وما يكون أيضا للإنسان وما يكون للجمادات، فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. وتقدير الله المراد به قدرته، وتقدير الله سبحانه وتعالى المراد به قدرته. جاء ذلك عن غير واحد من الأئمة هذا التعريف. قد جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن القدر قال: هو قدرة الله، هو قدرة الله. وإنما كان ذلك لأن الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا قد جعل القدر مربوطا بهذه المعاني، جاء مربوطا بالخلق وجاء بالكتابة والمشيئة وكذلك العلم، وهذه متضمنة للقدرة. فكمال العلم لازم للقدرة، وكذلك أيضا كمال العلم لازم للمشيئة، وكمال العلم والمشيئة والإرادة كامل لازم للخلق. فمن كان لديه العلم المطلق والقدرة المطلقة وكذلك أيضا المشيئة والإرادة المطلقة فلديه القدرة على الخلق على الإطلاق، وأن ينشئهم من عدم. ولهذا يجب الإيمان بالقدر، يجب الإيمان بالقدر وكذلك أيضا لوازمه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان بالقدر له أثر عظيم على الإنسان من جهة اليقين بالله عز وجل والتسليم بما قضاه وقدره، كذلك أيضا على تشريع الله عز وجل وحكمه، وأن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده حكما وأمرهم بأمر أو نهاهم عن نهي فيعلم أن هذا الأمر وهذا النهي ما كان إلا من عالم بصير خبير بعباده، يعلم النفع الذي يكون لعباده والشر الذي أراد الله عز وجل دفعه عن العباد. فإذا كان كذلك ولو كره فإنه ليسلم ما كان لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن الله عز وجل لا يقدر شرا لعباده، لا يقدر الشر لعباده وإنما يقدر الخير. ولهذا نقول إن ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، لا يقدر شرا محضا. فالله سبحانه وتعالى يقدر الخير المحض لذاته، ويقدر الخير المحض لمآله، ويقدر الخير المحض لحاله وذاته ومآله، ويقدر الله عز وجل الشر ربما لبعض من يقدر عليه لا لمآله. ولهذا لسعة علم الله سبحانه وتعالى وبصره وخبرته بعباده أن الله عز وجل لا يقدر الشيء لذات المقدور له بعينه، وإنما لما يؤول إليه، لما يؤول إليه. فالله سبحانه وتعالى يرزق عبدا لا لذاته، يرزق عبدا لاعتبارات متعددة، منها ذريته ومنها جيرانه ومنها سنة دوران المال وغير ذلك. فالله عز وجل يعطي أحدا مالا ويحرم الآخر، وربما يحرمه لمآل غيره ولو كان يضر به بنفسه، ولو كان يضر به بنفسه. وهذا لكمال علم الله سبحانه وتعالى. ومن ضعف إيمانه بسعة علم الله سبحانه وتعالى وحكمه جل وعلا فإنه لا يسلم بما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا نجد أن النفوس إنما يغيب عنها ذلك والرضا والتسليم لما يقدره الله عز وجل لعباده من خير أو شر، أن النفوس لما أحضرت الشح والطمع غاب عنها مآلات الأرزاق، مآلات الأرزاق، وغاب عنها مآلات النعم والنقم، مآلات النعم والنقم. فالله سبحانه وتعالى يقدر شيئا في موضع ويقدر عكسه في موضع. وإذا ضعف جانب الألم عند الإنسان فأصبحت حلاوة النعمة كمرارة النقمة عند الإنسان ظهر وتجلى له، لكن لما كان شحيحا يحب كل شيء من الخير له ويحب أن يكون الضر مدفوعا عنه ويكون واقعا إلى غيره، غاب عنه إدراك المآل، وينظر إلى الحال، وينظر إلى ذات الشيء ولا ينظر إلى مآله. ولما غاب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شح النفوس، فإنهم أدركوا حكمة الله سبحانه وتعالى في تقديره. لهذا لما طعن عمر بن الخطاب كما جاء عند عبد الرزاق من حديث عمرو بن ميمون قال: طعن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، فلما طعن سمعته يتلو قوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وجاء ذلك أيضا عن طلحة بن عبيد الله فيما رواه الحسن أنه لما طعن أخذ يمسح الدم عن صدره ويقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا إشارة إلى التسليم، أن هذا الأمر حاضرا في قلب الإنسان، فإنه يدفعه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يدفعه إلى التسخط والترجر، ولهذا نقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن الله عز وجل يقدر الخير والشر. لهذا قال المصنف رحمه الله: والقدر خيره وشره من الله. وإنما ذكر الشر هنا لأنه من أسباب نفي القدر، عند الفلاسفة، وعندما نفى القدر قال: إن الله عز وجل أحكم من أن يقدر شر لعباده، وذلك أنهم نظروا للحال وما نظروا للمآل. فالله سبحانه وتعالى قد يحرم عبده رزقا لأن هذا الرزق ربما يؤول إلى شخص من حول الإنسان وهو بمرتبة عاشرة بالنسبة لدوران المال إليه، فيفسد بذلك دين العاشر وما بعده، فيحرم الله عز وجل الأول تقديرا لذلك المآل، ولا تكون عاقبته أيضا في ذات الأول إلا خيرا. ولهذا الله عز وجل يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني أن الله يبسط الرزق على قدر معلوم لا يؤول على الجميع بشر، والله سبحانه وتعالى أيضا يبتلي العباد بهذا على سنن وعلم وإحكام دقيق. ولهذا الله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فمنه البلاء بالشر والخير اختبارا وفتنة لعباده ليعلم المؤمن والمسلم بذلك. وكذلك أيضا فإن كلما كان الإنسان بصيرا بمسلما بقدر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يورثه الإيمان. ولهذا لما ذكر الله عز وجل بسط الرزق وتقديره أيضا بين عباده وتداوله قال: إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. وكذلك أيضا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى تنوع الأرزاق وسبب الشح ورد الشح في نفوس العباد في ذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيما ذكره المصنف رحمه الله من ذكر الخير والشر في أمر القدر تقدم الإشارة إلى أن الشر والخير من الله، سبحانه وتعالى. ولكن على ما تقدم أن نقول إن الشر ربما يظهر في موضع ويغيب عن بعض العباد آثاره من أمور الخير، فيكون في حال دون حال وفي جهة دون جهة، فمآله لابد أن يكون خيرا. ولهذا نقول إن الشر من جهة إضافته لله سبحانه وتعالى نقول إنه ينسب ويضاف إلى الله سبحانه وتعالى في صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يدخل في عموم الخلق، فيقال إن الله عز وجل خالق كل شيء ويدخل من ضمن هذه الأشياء الشر والخير. الثاني أن يضاف إليه إضافة خلق بعينه حتى لا يظن أن الذي يوجد الشر أن الذي يوجد الشر غير الله، ولهذا قال الله عز وجل من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني أن الله عز وجل يخلق الشر ويخلق الخير، بخلاف ما يقوله المجوس أنهم يجعلون للخلق إلهين، إله الشر وإله الخير، خالق الخير في ذلك والنور وخالق الشر وموجدها وهو الظلمة. والثالث هو بحذف فاعله، وذلك تعظيما لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا لعباده، ومن ذلك في قول الجن تعظيما لله عز وجل وإنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا هنا أظهر الخير وأضافوه لله من جهة مصدره، والشر أضمروا فاعله فقالوا أريد بمن في الأرض، والمريد هو الله ولا مريد إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلما ذكر النعمة أضافها إلى الله، ولما ذكر الغضب أضمره، ولما ذكر الغضب أضمره، يعني أنهم تسببوا بهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى يريد لعباده الخير. نقول إن مسألة القدر إذا عرفت منزلتها وعرفت مكانها فإن العقول تتشوف إلى معرفة حقيقة القدر وسره وكنهه وحقيقته، والعقول لها إدراك وحد محدود في معرفة خلق الله سبحانه وتعالى، فضلا عن معرفة صفات الله سبحانه وتعالى. فالله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله عز وجل في علمه لا يحيط الناس بعلمه، لا يحيطون بشيء من علمه. فالله سبحانه وتعالى إذا كان بهذه الحال بعلمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، فإن العباد يتحيرون إذا أرادوا أن يطلبوا ما لا طاقة لهم به، وكل من طلب ما لا طاقة له به لم يدرك وتحير، وحينما لم يجد نتيجة يظن أنه لا نتيجة، يظن أنه لا نتيجة، وهذا خطأ. ومثال ذلك كالإنسان الذي يكون لديه آلة حاسبة تعد المئات ولديه أرقام الملايين، فإذا لم تخرج النتيجة قال النتيجة أنه لا يوجد نتيجة، ولكن نقول الآلة الحاسبة هذا قدرها، كذلك أيضا العقل لديه حد من جهة الإدراك، ليس للإنسان أن يعطيه أكثر من ذلك، ولكن النفوس تطلب معرفة كل شيء، وعقل الإنسان وإدراكه كحال الإناء وكحال الكاس، يستوعب شيئا من المطعوم وشيئا من المشروب، ليس له أن يفيض عليه البحر، وقد يتشوف ويقول أفض علي البحر، فإذا أفيض عليه البحر طواه ودخل في غيره وظن أنه يدرك. ولهذا نجد أن كثيرا من الناس الذين يحاولون تعلم ما لا يمكن تعلمه يدخلون في أبواب التحير وعدم وجود النتيجة، ثم يرجعون إلى الإلحاد والزندقة. ولهذا نجد أن الشريعة تجعل مباحث العقل فيما يدركه وما يصل فيه إلى نتيجة، وما لا يصل فيه إلى نتيجة من معرفة حقيقته وصفته ومراتبه ومواضعه وتدرجاته وكنهه، فإنه يجب عليه أن يحجم عن ذلك. ولهذا جاء في الشريعة الإيمان بالقدر مع سكوت عن حقيقته وكنهه. ولهذا نجد أنه حتى المشركين من كفار قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كان هاجسا عنده مسألة القدر، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال جاء كفار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن القدر، فأنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني آمنوا ولا تدخلوا فيها التفاصيل. وقد جاء أيضا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه ووجدهم يتنازعون في القدر، قال فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب وكأنه فقه في وجهه حب الرمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتم، أبهذا أرسلت إليكم؟ قال عليه الصلاة والسلام عزمت عليكم ألا تنازعوا، يعني في هذه المسألة يعني تغلق هذا الأمر. لماذا؟ لأن إدراك الإنسان لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، لا يمكن أن يصل إلى نتيجة لضعفه، لا لأن النتيجة غير موجودة، لأن النتيجة غير موجودة، النتيجة موجودة، ولكن عقل الإنسان ولكن عقل الإنسان لا يمكن أن يدركها، لا يمكن أن يدركها. ولهذا كانت هذه القضية مسألة القدر هي من مواضع الضلال عند كثير من الطوائف، وهي من أول البدع في الإسلام، وهي من أول البدع والمحدثات في الإسلام، فكانت مباحثها حتى في الجاهلية، فكانوا يعلقون شركهم بقضاء الله عز وجل وتقديره على عباده وعلى صفة الجبر. وكذلك أيضا موجودة بعد بظهور الإسلام عند خير الخلق يتساءلون بها، فلما منعوا عن ذلك ليقينهم وإيمانهم وعلو منزلتهم وطهارة نفوسهم وحسن مقاصدهم امتنعوا لما أمروا بالامتناع، فامتنعوا وأمسكوا عما ربما لو تسلسلوا فيه وتدرجوا ما وصلوا إلى نتيجة وإلى تحير، وحصل في ذلك نتائج مذمومة. وهذه المسألة أيضا هي من المباحث الموجودة عند أرباب الملل والديانات والأفكار من أهل الفلاسفة في الجاهلية، سواء كانوا من فلاسفة اليونان وغير ذلك. ولهذا نجد أن ما يسمى بعلم السببية، علم السببية، هو من مباحث الفلاسفة كأرسطو وإفلاطون وسقراط وغيرهم، فإنهم يتكلمون على هذه المسألة، وهي مسألة السببية في الكون، وأن هذه الأحداث هل يحدث أوجدها الخالق وأوجدها واحدة تلو الأخرى بتقدير منه في كل موضع على سبيل الاستقلال، أم أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأسباب ثم صيرها فسارت كسيران العجلة أو الترس الذي أريد له الانتظام ولم يتتبع في كل موضع. الفلاسفة الأوائل مع إثباتهم بوجود خالق قالوا إن الخالق أوجد المخلوق وأوجد علم السببية وأوجد المعادلات الحسابية ثم ترك الكون يسير بإحكام، وقالوا بهذه العقيدة، وقالوا إن هذه المخلوقات فيما بينها لها أن تفعل ما تشاء. ونشأ عن هذا فكر الفلاسفة الذين دخلوا في الإسلام ممن تأثروا بهذا، وذلك كالفارابي وابن سينا والمشائين كالكندي وغير ذلك الذين دخلوا في هذه المدرسة، وتأثروا بذلك ويسمون بالمشائين، وإنما سموا بالمشائين بسبب أن أرسطو كان يدرس تلامذته بمدرسته في ممر مسقوف، فلا يعلمهم في مجالس ومقاعد، وإنما يمشي ويعلم التلاميذ فسموا التلاميذ مشائين. من تأثر بهذه المدرسة من الإسلاميين سموا كذلك بالمشائين، ولهذا يسمى ابن سينا والفارابي وأضرابهم يسمون بالمشائين، أنهم سلكوا تلك الطريقة. ومن تلك الطرق مسألة مبحث القدر، ولهذا صنف ابن سينا رسالته سر القدر، وتكلم عليها، وتكلم أن في من جهة إثبات القدر، ولكن بعلم سببي منفك عن الخالق، وأوجدوه وقالوا فيه كعلم الرياضيات حينما يضع المعلم الأرقام ثم يضع المعادلات الحسابية وغير ذلك، فقالوا هذا لا يمكن أن يخرج عنه، فلهذا يقولون أن 1+5 لا يمكن أن يكون 2، ولا يمكن أن يكون 4، ولا يمكن أن يكون 5، وهكذا فينفى ولا بد من نتيجة واحدة. قالوا فالإنسان قادر بذاته أن يوجد نتيجة وأن يضع أشياء لم ترد له سابقا، فهو يستطيع أن يوجد تراكيب وأن يوجد نتيجة كما شاء، ولكنه لا يخرج عن المعادلات الكونية وما يسمى بعلم السببية أو علم الحتمية السببية وهذا لا شك أنه يتضمن جملة من الضلالات التي قال بها أيضا بعض المنتسبين للإسلام، وذلك من أن العبادة يخلقون أفعالهم، ومن ذلك أيضا نفي علم الخالق. إذا قلت أن الإنسان يوجد المعادلات ويوجد النتيجة وأنها لم ترد له في السابق، ولكن المراد بذلك هو هذا الانتظام كانتظام العمليات الحسابية، يعني أن الله لا يعلم وجود هذه الأشياء على هذا النحو، لأنك أنت الذي أوجدتها كذلك، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا نقول إن هذه المسألة هي من المسائل التي لا يمكن أن تدركها العقول، وهي من المسائل الشائكة، ولهذا يروى عن بعض الأئمة وما يروى عن أبي حنيفة أن هذه المسألة مسألة أقفل عليها وضاع مفتاحها، يعني ليس للإنسان أن ينظر فيها. ونظير هذا حتى يدرك الإنسان أن من المسائل ما لو نظر فيه الإنسان لا يصل إلى نتيجة، لا لأن النتيجة معدومة، ولكن لأن الإنسان ليس لديه آلة بإدراك ذلك. وذلك كالنظر إلى الشمس في الظهيرة، نظر إلى الشمس في الظهيرة في عز الظهيرة، إذا نظر إليه الإنسان يريد أن يميزها هل يرجع بنتيجة أم تحرق عينيه؟ تحرق عينيه. كذلك العقل إذا قام بالتركيز على معلومة معينة أراد أن يتبصر بها أقوى منه أحرقت العقل ولم يصل إلى نتيجة. إذا لم يجد نتيجة إما أن يتحير ويشك، وإما أن يتهم نفسه بضعف العقل، وإما أن يلحد. وهذا من مواضع الاختبار، ولهذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك عن هذه القضية، والإيمان بقدرة الله عز وجل وعلمه وإرادته لعباده الخير ولهذا نقول إن البدع والطوائف التي ظهرت وابتدعت في هذا الأمر إنما نشأتهم في ذلك أنهم خاضوا في هذه المسائل خوضا خالفوا فيه ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فكان خوضهم في ذلك لما تحيروا إما جحدوا، وإما لما تحيروا ولم يجدوا في ذلك نتيجة رجعوا إلى عقولهم ونزه الخالق أن يضع شيئا لا حل له. فكانوا بين جبر ونفي. ولهذا ظهرت هذه البدعة مبكرة لوجود هذه المسألة في أذهان الناس حتى ما قبل الإسلام من جهة تقدير الخلق لعباده، وهل الله عز وجل قدرها خلقا لعباده وخلق أفعالهم أم لم يقدر عليهم شيئا أم جبرهم، فهذه المسائل موجودة من قبل. وأول من قال بذلك هو معبد الجهني البصري، وأول من قال بها، وقد توفي في القرن الأول في أواخر القرن في الأول في 80 للهجرة، قتل بسبب قوله في القدر. فنفى القدر، ونفيه للقدر كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث يحيى بن يعمر لو ذهب عبد الله بن بريدة إلى عبد الله بن عمر لما جاء إليه فقال إنه ظهر قبلنا رجل يقال له معبد الجهني إنه يقول ألا قدر وأن الأمر أنف، فقال أخبرهم إني بريء منهم وأن الله بريء منهم وأنهم براء مني. وهذا فيه إشارة على تقدم هذه البدعة ورود هذه الضلالة، وأنها أيضا لم تنشأ ولم تنبت في مواضع الوحي، وإنما كانت في البصرة. قيل إن معبد الجهني أخذها من رجل نصراني واختلف فيه هل كان نصرانيا أو كان مجوسيا، كان مجوسيا أو نصرانيا، قيل اسمه سيسوي وقيل اسمه سوسن، فنسب إلى المجوسية ونسب إلى النصرانية. يقول الأوزاعي كما رواه محمد بن شعيب عن الأوزاعي عليه رحمة الله أنه قال كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر، وقد أحدث هذه البدعة وأخذها عنه معبد الجهني. فكان أول قائل بها ممن كان في دائرة الإسلام معبد الجهني، ثم قال بهذه البدعة والضلالة فكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم أخذها عن معبد الجهني غيلان الدمشقي، وبدأت هذه المقولة تنتشر في الأمة. ثم كانت مدرسة معبد الجهني وغيلان إلى اندثار وزوال. وسبب الاندثار والزوال في ذلك أنهم قالوا بقول لم يقل به أحد قبلهم، والعلة في ذلك أنهم قالوا إن ما يتعلق بمسألة نفي القدر وهو العلم، فنفوا العلم للازم نفي القدر، نفوا علم الله سبحانه وتعالى، ونفوا أيضا تبعا لذلك الكتابة، لأن منزلة العلم أعظم من منزلة أعظم من منزلة الكتاب. فإذا نفوا العلم فإنه يلزم من ذلك أن ينفوا الكتابة وأن ينفوا المشيئة وأن ينفوا الخلق كذلك، وأن ينفوا الخلق للعباد من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لأفعالهم. ولهذا يجب أن نتكلم على مسألة مهمة أيضا في مسائل القدر، وهي مراتب القدر. ومراتب القدر أربعة، أولها العلم، فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، عالم كل شيء، والله سبحانه وتعالى ما قدر شيئا إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء. ومن نفى القدر فيلزم منه أن ينفي العلم، وقد نفى العلم معبد الجهني، ومن قال بقوله ممن كان على النصرانية أو كان حال إسلامه، وهو سيسويه أو سوسن النصراني أو المجوسي، فإنهم ينفون علم الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وهي مرتبة الكتابة، والمراد بذلك هو ما كتبه الله سبحانه وتعالى من مقادير الخلائق. فالله عز وجل قدر على الخلائق كل ما يريده الله سبحانه وتعالى فيهم، ما يريده الله جل وعلا فيهم. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. وهذه الكتابة هي الكتابة الأولى، وهي الكتابة الأولى وهي الكتابة العامة. إذا كانوا إشكالية لا يلزم. وما يتعلق بالكتابة، الكتابة التي قدرها الله سبحانه، التي كتبها الله جل وعلا وكتب فيها مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. والكتابة في ذلك منها ما هي الكتابة العامة التي تشمل كل شيء، سواء كان ذلك بأعمار المخلوقات وأجالها، وكذلك أيضا أرزاقها، وكذلك الكتابة الشاملة للخلق من جهة الحوادث وكذلك الأحوال والمقادير، وكذلك أيضا الآثار ومآلات الأشياء، أو الكتابة الحولية التي تكتب في ليلة القدر، لا تكتب في ليلة القدر، وكذلك أيضا أو الكتابة التي تكون في كل يوم، تكون في كل يوم. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه كل يوم هو في شأن، فهذا الشأن هو من الأمور اليومية، من الكتابات اليومية. كذلك أيضا ما يتعلق بالأعمار، ما يتعلق بالأعمار، فالله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك كتابة خاصة تتعلق بالآجال، سواء كان ذلك لبني آدم أو لغيرهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في خلق الإنسان، والحديث في الصحيح. كذلك أيضا ما يكون من تقدير مخصوص، سواء كان ذلك مثلا وهذا يكون في كل عام أيضا، ويكون في ليلة القدر، وذلك يقدر مثلا في الأعمار، من يخلق في هذا العام ويموت فيه من الدواب أو من الناس، كذلك أيضا ما يكون من الأمطار وغيث وخصب أو قحط، فإنه يكون في كل حول يكون في ليلة القدر. وعلى هذا نقول التقدير الحولي يكون في ليلة القدر. وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله قال: إن الله عز وجل يقدر في ليلة القدر ما يريده في السنة من أم الكتاب، فيقدر في ذلك الأمطار والرزق وحتى الحج، فلان يحج، وهذا من التقدير، باعتبار أن الحج حولي، فالله سبحانه وتعالى يقدر للعباد أيضا ما يكون لأحوالهم حتى في أمور العبادة. وهاتان المرتبتان، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، هي أنكرهما الطائفة الأولى من القدرية والتي تلاشت وذهبت التي تنفي العلم وتنفي الكتابة, تنفي العلم وتنفي الكتابة, وإنما نفوا العلم والكتابة وذلك للزوم نفي القدر لهما, لزوم نفي القدر لهما, فوقعوا في ذلك فيما هو أعظم من ذلك, فكان كفرهم أشد كفرا من غيرهم, أشد كفرا من غيرهم. المرتبة الثالثة من المراتب من مراتب القدر هو المشيئة, والمشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى, والمشيئة تكون من الله سبحانه وتعالى عند إرادة الله عز وجل لحدوث الشيء, فيشيء الله عز وجل حدوثه ويشيء الله عز وجل عدم حدوثه. فحدوث ما يقع مثلا بالأشياء مثلا بالأمطار أو ورق الأشجار, كذلك أيضا في الموت والحياة وما ينفي الله سبحانه وتعالى حدوثه مما يأخذ الناس بأسبابه, ما يأخذ الناس بأسبابه ثم يقضي الله عز وجل بخلافه, يقضي الله عز وجل بخلافه, فالله عز وجل قادر على هذا وهذا وقادر على إبطال الأسباب, ولو شاء ربك ما فعله, كذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود وقد جاء عند الدارمي أيضا أنه قال إن الرجل لا يحرص على شيء من التجارة والإمارة حتى يدنو منه فيتناوله فينظر الله عز وجل إليه فيقول لملائكته اصرفوه عنه فيصرفوه عنه فيتظنى ويتحسر ويقول غلبني فلان وغلبني فلان وما هو إلا الله وما هو إلا الله. فنقول إن هذه الأشياء ما يتعلق بالمشيئة وما يجعل الله عز وجل عند فعل عند حدوث الأشياء, فما يريد الله سبحانه وتعالى يحدث ويقع, وما لا يريد الله عز وجل فإنه لا يقع ولا راد لقضاء الله عز وجل وأمره. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق, هي مرتبة الخلق, والخلق في ذلك إما خلق الأشياء من جهة أصلها وابتدائها أو خلق الأفعال والحوادث فيها, خلق الأفعال والحوادث والحوادث فيها, والله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد, والله خلقكم وما تعملون, يعني ما يفعل الإنسان من كسب الجوارح من حركة يده أو سير قدمه أو كذلك بصره أو سمعه أو أكله ومشربه أو غير ذلك, فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها فيه. ولا أتاني المرتبتان وهي مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق هي التي نفاها عامة القدرية الذين جاءوا بعد معبد الجهني وغيلان, فاندثر القول بنفي العلم ونفي الكتابة وآمنوا بالعلم وآمنوا بالكتابة وأثبتوهما وقالوا بنفي المشيئة والإرادة والخلق, ما المشيئة والإرادة والإرادة والخلق. ولهذا نقول إن القدرية المغلظة اندثرت وهي قدرية معبد الجهني وغيلان الدمشقي لنفي هذه المراتب كلها, وأعظم ما نفوه في ذلك المرتبتين الأوليين, ونفوا بعد ذلك للزومهما وما بعدهما من القدرية المخففة وما فيها خفيف وكلها عظيم, ولكن مقارنة للأولى فإنهم ينفون في ذلك المشيئة والإرادة وينفون الخلق وينفون خلق العباد, فيثبتون من جهة أصل الخلق أن الله عز وجل خلق العبادة وأوجدهم, وأما أفعالهم فهم الذين خلقوها. ومن معبد الجهني وغيلان تلقف المعتزلة هذا القول وجعلوه منهجا لهم. وتقدم معنا إشارة إلى والتنبيه إلى قضية مهمة أن من فارق أهل السنة من المعتزلة فارقوهم في مسألة مسألة مرتكب الكبيرة, وأنه في منزلة بين المنزلتين, هذه المسألة الوحيدة التي بدأوا البدعة فيها فخالفوا أئمة الإسلام فيها ولم يكن لديهم أصول, فلما انعزلوا عن دائرة الإسلام بسبب هذه البدعة تلقفوا أصول البدعة من غير أهل السنة, فكانت البدعة التي هي أعظم هي بدعة المفارقة لأمة الإسلام أعظم من بدعة قولهم بالكبيرة, لأنها جاءت بكبائر عظيمة. ولهذا ربما يقع الإنسان في خطأ من الأخطاء أو في ضلالة من الضلالات فيريد الشيطان أن يدفعه بها عن الخروج عن دائرة الحق حتى تتلقفه أيدي الباطل, حتى تلقف أيدي الباطل. لهذا نجد أن المعتزلة أخذوا من كل بدعة أخذوا من كل بدعة عند الطوائف مكيالا، وبما أخذوه في ذلك بدعة القدرية لما لم تكن أصولهم أو كانت لديهم أصول فارغة في ذلك، ووجدوا في ذلك قول القدرية تلقفوا ذلك القول ثم تبنوه وأخذوا به، وتبنوا جملة من العقائد الضالة في هذا وتقدم الإشارة إليها. الطوائف المخالفة للكتاب والسنة في مسائل القدر ذكرنا أنهما طائفتان، والمذاهب على سبيل العموم أشهرها في ذلك ثلاث طوائف، فأهل السنة هم الوسط في ذلك بين القدرية والجبرية. القدرية الذين تقدم الإشارة إليهم وهم أتبع معبد وغيلان وما جاء بعد ذلك ممن أثبتوا العلم والكتابة وقالوا بنفي المشيئة والخلق وأما الجبرية الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى جبر العباد على أفعالهم، سواء كان الفعل خيرا أو شرا، وذلك هروبا من أن ينفرد الإنسان بمشيئة دون الله، فتأولوا كل شيء حيث أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل أن ينفرد المخلوق عن الخالق بشيء وإرادة غير إرادة الله سبحانه وتعالى، فجعلوا العبد مجبورا عليه، واختلفوا في تقدير ذلك ووصفه، فمنهم من قال إن العبد يصيره الله عز وجل كما يصير غاسل الميت الميت، فيقلبه ويغسله ويرفعه ويخفضه وغير ذلك من تصرفاته فيه، فهو كحال الجماد فلا يحرك يده ولا يقبضها ولا يحرك قدمه ولا يرفعها كحال المغسل للمغسل. قالوا كذلك الإنسان بالنسبة لجبر الله عز وجل له، فالله يرفعه في قيامه للصلاة ثم يثنيه للركوع ثم يضعه للسجود، وكذلك أيضا في فسقه ومجونه، قالوا كذلك أيضا يفعل الله عز وجل فيه ذلك. والتزموا بجملة من اللوازم من الضلالات في ذلك، من جهة هل يعاقب الله عز وجل عبده حينما يجبره على شيء محرم أم لا، وتأول ما يتعلق بالنار بتأويلات فاسدة، ومنهم من قال أن العبادة يدخلون النار ولكن لا يعذبون أي لا يتألمون في ذلك، ومنهم من قال إن الجميع في الجنة، ومنهم من توسع في هذا فقال إن الخالق هو المخلوق، فلا يوجد عبد ولا يوجد رب، فجعلوا الأفعال ونسبوا كل ما كان في الكون من حركات الأشجار وحركات الرياح والمياه وسكونها نسبوها إلى الله، وقالوا إن الله حال بها هو الذي يحركها، فلا يوجد في الكون إلا الله، فكيف يعذب الله نفسه. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وعلى هذا نقول إن الضلالات في ذلك تنشأ يسيرة ثم تتسع، وتقدم عن الإشارة إلى هذا في بعض المسائل، منها ما يتعلق بمسألة القرآن، في مسألة خلق القرآن. مسألة خلق القرآن تبدأ في بدايتها شبرا ثم تنتهي كفرا. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله عمن يقول في بدعة خلق القرآن أنهم قالوا في ابتداء الأمر قالوا إنه مخلوق، ثم بدأوا يعظمون القرآن على ما كان يعظمه أسلافهم، ثم قالوا إذا كان مخلوقا وهو آيات الله فما الفرق بينه وبين آيات الله من الشمس والقمر والكواكب الدالة على الله، فهذه حروف تدل على الله كغيرها، فلو وطأناها كما نطأ الحجر كما نطأ الشجر كما نطأ الماء وغير ذلك. حتى ذكر ابن تيمية أن بعضهم إمعانا في التسوية بين هذه الآيات قال يكتب القرآن بالعذرة عافانا الله عز وجل وإياكم من تلك الضلالة، وهذا بدأ شبرا ثم تحول بعد ذلك إلى الكفر. ثم نظروا إلى هذه النصوص قالوا إذا كانت دلالات إلى الله تدل إلى الله كما تدل بقية الآيات التي أوجدها الله في الكون، فعلى هذا ليس لها قيمة في التعظيم في ذاتها، فقالوا ولستزموا بذلك أن من رمى المصحف وأهانه ووطأه أو غير ذلك وضعه في نجس قالوا ما كفر، لأنه كحال الذي يرمي الحجر وكحال الذي يرمي الشجر أو يبصق على الشمس والقمر، وهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، فحينما نزعوا منها تعظيمها بابتداء الأمر أنهم قالوا إنه مخلوق وليس بكلام الله تسلسلوا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ثم بعد ذلك تفرعوا في مسألة اللفظ ومسألة المعنى، هل المعنى في ذلك أيضا معظم أو ليس بمعظم؟ تقدم الإشارة إلى ما يتعلق بالنص المفتوح وقول البنيوية المتأخرة، وهي الناشئة أيضا عن الفلسفة الغربية، والذي يظهر أنها أيضا ما قبل الفلسفة الغربية أنها موجودة أيضا حتى عند الباطنية. عند الباطنية مسألة النص المفتوح أنهم ينظرون للنص ويستخرجون منه أي معنى، وعلى هذا ليس لا يوجد معنى مقدس، لا يوجد معنى مقدس، فكل معنى ترى أنه يستقيم لديك من جهة اللفظ فإنك لا حرج أن تضع فيه ما تشاء. وينظرون إلى الحروف كحال الأواني، تضع فيها ماء أو تضع فيها خمراء فهي تحتوي كل شيء، فما قبلت أن تحتوي ساغ لك أن تعتقد فيه. فجاءوا بنظرية النص المفتوح والنص المغلق ويسمى بالبنيوية، لما اتهموا بأنكم تهدمون المعاني قالوا لا نحن نبنيها، فسموا هذه النظرية بالنظرية البنيوية أو البنيوية، يعني أن نبني معاني جديدة ونحدث أشياء جديدة، بخلاف أنتم أن تضعونها في قوالب وتضعون في هذه القوالب أشياء معينة لا يخرج عنها. ومن الضلالات التي تبدأ على صورة وضلالة معينة ثم تتسع في ذلك هي نظرية الجبر. نظرية الجبر توسعوا في ذلك، ابتدأوا بأن لما أرادوا تنزيه الله عز وجل من أن ينفرد عبده بفعل عن ربه ولو كان تحت مشيئة الله، فيكون للعبد إرادة غير إرادة الله سبحانه وتعالى مفكة عنها بزعمهم، جعلوا بعد ذلك قضية الجبر هروبا من ذلك، ثم التزموا كيف يجبروه ثم يعذبوه، ثم جاءت بعد ذلك طوائف، ثم تأولوا بعد ذلك ما يتعلق بالعذاب ويتعلق أيضا بالغضب والسخط من الله سبحانه وتعالى والمقت وغير ذلك من الضلالات التي وقعوا فيها. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يكفرون منكر القدر ويكفرون أيضا من قال بالجبر، ويشددون في بداية البدع لأنهم يعلمون أن البدعة تعظم حتى تكون كفرا وإن بدأت يسيرة، فالضلالات تتوالد وتعظم فتنتشر في الناس، ولهذا الأمانة لمن ظهرت في زمنه بدعة يسيرة أن يقوم ببيانها، لأنه يبوء بوزر مآلها. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في مسألة خلق القرآن قال كنت أتردد بهذا، يعني بكفرهم، حتى نظرت فإذا هم يقولون بخلق القرآن، وخلق القرآن علم الله، فيقولون بخلق علم الله، أن الله خلق العلم، فكيف يخلق العلم إذ لم يكن عالما قبل علمه، يعني أنه كان جاهلا، ولو لم تدفع تلك البدعة وتواجه لتسلسلت إلى شيء عظيم من الضلالة والزيغ في هذا الباب، ولهذا صدت بصد عظيم من أولئك الأئمة في ذلك الزمن. وكذلك في كل بدعة تنشأ في الإسلام يجب أن تواجه ولو كان أهلها أصحاب مقاصد حسنة فيها، فإن حسن المقاصد لا يدل على سلامة الاعتقاد، فقد يكون الإنسان على معتقد باطل. وأيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن نشير إليها في مسألة القدر، أن يرحمك الله، أن ثمة طوائف أو طائفتان، وإن كان هناك فروع لبعض الطوائف في مسألة القدر، ولكن ثمة طائفتان مشهورتان من جهة المعنى، وإن كان أحدهما من جهة الأتباع قليل. الطائفة الأولى الذين يسمون بالإبليسية، الذين يرون أن قدر الله يناقض أمره، فيثبتون القدر ويثبتون الأمر، ولكن يرون التعارض بينهما، كما رأى إبليس التعارض بين قدر الله، فهو يعلم أن الله عز وجل هو الذي خلق آدم، ولكنه أمره بالسجود له، فرأى أن السجود يناقض التقدير، يناقض التقدير، والتقدير في ذلك أنه خلق آدم من تراب وخلقه من نار، والأمر ينبغي أن يكون بالعكس، فهو أثبت الأمر وأثبت القدر ورأى التعارض في ذلك فدعاه إلى التمرد على حكم الله سبحانه وتعالى كبرا وعنادا. ومنهم من دفعه ذلك إلى الجحود، من دفعه ذلك إلى الجحود. والجحود في هذا طوائف، منهم من عبد الشيطان عنادا واستكبارا، وما يسمون بعبدة الشيطان اليوم، فهؤلاء أو كثير منهم يجعلون ثمة تقدير وثمة أمر وثمة تناقض بينهما، فلا يستحق إبليس لعنه الله تلك المظلمة التي كانت عليه زعمه، فعبدوا إبليس من دون الله، وكانت تلك النشأة بمثل هذا الأمر. الطائفة الثانية أو الفرقة الثانية من الفرقة اللتين أردنا الإشارة إليهما هي فرقة أثبتت القدر وأثبتت الأمر ودعاها ذلك إلى الجحود، وهم الماديون. من جهة حقيقتهم فهم يعرفون أن الله الذي قدر وأنه هو الذي أمر، وهم الماديون الملاحدة الذين يقولون أنه لا وجود لخالق. فكيف ألحقنا هذه الطائفة بالقدر؟ أن سبب الإلحاد هو تعارض الأمر والقدر عندهم. لما تعارض الأمر والقدر عندهم قالوا إذا كان هذا الأمر وهذا القدر يكون للإله فلا نؤمن بذلك الإله. والاختلاف بينها وبين الطائفة الأولى الإبليسية أثبتوا وجود الإله وقالوا هو إله ونخرج عنه عنادا. فهؤلاء أثبتوا الأمر وأثبتوا القدر وقالوا إن الإله في ذلك مجحود عندنا، وجحدهم في ذلك هو جحد لمعلوم ضرورة بالطبع والفطرة، معلوم لضرورة بالطبع والفطرة. ولهذا جحد وجود الخالق لا يمكن أن يقع في الإنسان إلا مكابرة وعنادة. ولهذا تجد أنه يوقظه بعض الدلالات من الدلالات اليسيرة، فيرى حشرات تجعله يؤمن بالله وتجعله كذا أو غير ذلك، فيقول بعضهم إني آمنت لموقف معين أو لعملية حسابية أو مثلا لنظرية رآها أو نحو ذلك. هذه ذكرت فقط، وإلا الأصل العلمي في أمر الكون وإثبات الخالق هل يحتاج إلى النظر إلى حشرة تراها أو ترى إلى نحلة كيف تذهب وكيف تجي؟ مثل هذا الأمر، هذه إنما هي أشياء فتحت الباب للمعرفة الكامنة تحت كبر وعناد في نفسك، ولهذا نقول إن الأصل أن من جحد وجود الخالق أنه لا يعذر بجهله أيا كانت صورته جحوده. وهذا لأن هذا الشيء موجود في أصل خلقة الإنسان، لا يمكن أن يجحده، لأن ثبوت وجود الخالق أعظم من ثبوت وجود الإنسان عند نفسه، وإن كان من الناس اليوم من ينفي وجود نفسه ويقول أصل الإنسان قرد أو أصله حيوان، ونقول إن وجود الله سبحانه وتعالى أعظم ظهورا وجلاء في نفس الحيوان نفسه، سواء كنت إنسانا أو كنت حيوانا، وذلك لأن وجود الخالق سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، يقول مجاهد بن جبر فيما رواه ابن جريج عن مجاهد بن جبر، يقول وهذا من قديم ما ينقض نظرية ما تسمى بالتطور، قضية ما يسمى بالتطور في قول مجاهد بن جبر عند هذه الآية الذي أعطى كل شيء خلقه، قال عليه رحمة الله: خلق الله الإنسان والحيوان، فليس الإنسان في الحيوان ولا الحيوان في الإنسان ولا الحيوان في الإنسان. وكذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فلو كان ثمة مرحلة قبل التراب لا أرجع الله عز وجل آدم وعيسى إليها، أرجع الله عز وجل آدم وعيسى إليه، ما دل على أن أصل الخلقة في ذلك من جهة البشر تنتهي إلى آدم، وأن آدم ينتهي إلى تراب، وأن آدم ينتهي إلى تراب، وأن الله عز وجل أنشأ التراب مما شاء أو من عدم أوجده الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.